سيشرق بعدك بدر التمام أخي ستنير الدماء.
الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يصحبكم إلى حصاد المساء وفي عناوينها: البحرية الإيرانية توقف زورقين أمريكيين مسيرين خلال مهمة في المياه الدولية. إصابة أكثر من 120 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس. القوات اليمنية تنفذ ضربة تحذيرية لمنع سفينة كانت تحاول نهب النفط في حضرموت. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبدالليان على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين طهران ويريفان، قائلا إن إيران تعتبر أمن أرمينيا من أمنها وأمن المنطقة. وأوضح أمير عبدالليان خلال مشاركته حفل الافتتاح الرسمي لافتتاح القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مدينة كابان بأرمينيا أن سياسة بلادي تعتمد على احترام السيادة ووحدة أراضي دول الأخرى، وستبذل جهدها من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. في إطار سعيها الدائم لإرساء الأمن البحري على أعلى مستوى وعدم السماح بتعريض السلامة البحرية للخطر، أوقفت البحرية الإيرانية زورقين أمريكيين مسيرين بمياه البحر الأحمر. أعلن ذلك قائد البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، مشيرا إلى أن وجود تلك القوات في المنطقة لم يكن مبررا، محذرا من أن إيران بوجودها القوي في المنطقة ستتعامل بحزم مع أي خطوة تعرض أمن وسلامة الملاحة الدولية للخطر. وأضاف على أمريكا أن تعلم أنه في حال وجود البحر في أي مكان الامتثال للقوانين الدولية. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث أصيب أكثر من 120 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة بلدات بنابلس. واستخدمت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز بكثافة خلال قمعها للمسيرات المنددة بالاستيطان والتهويد في بيت فوريك وبورين وحوارة، واعتقلت شابا على الأقل، فيما احتجزت الطواقم الطبية التي تقدم خدماتها للمصابين. إلى ذلك اندلعت مواجهات في بلدات بيتا وبيت دجن بنابلس ومنطقة الزاوية والشلالة وبيت أمر بالخليل وبلدة كفر قدوم في قلقلية، حيث أصيب فلسطينيان أحدهما طفل. وفي نابلس والخليل شن المستوطنون اعتداءات بحماية جيش الاحتلال استهدفت بلدتي نبع قريوت وحوار بنابلس والمدخل الجنوبي للخليل. أدى الآلاف الفلسطينيين من كافة مناطق الضفة والقدس والداخل المحتل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وعقب الصلاة تظاهرت حشود من الشبان دعما وإسنادا لعوائل الشهداء، غير أن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات. وفي قطاع غزة انطلقت مسيرات شعبية من مساجد جبالية شمال القطاع وبمشاركة شعبية واسعة نصرة للأقصى ودعما لأهل الضفة المحتلة، وذلك استجابة للدعوة التي وجهتها حركة حماس. للمزيد بشأن المواجهات في القدس المحتلة ومحيطها نتابع التقرير التالي.
مدينة القدس المحتلة بمعظم أحيائها تشهد مواجهات وهبة شعبية حقيقية ضد الاحتلال تزايدت خلال الساعات الماضية، وما زالت تشتعل بسلوان ومخيم شعفاط والطور ورأس العمود والرام وقلنديا، تلك الأحياء والبلدات التي تواجه المحتل بإشعال الإطارات والحجارة والمفرقعات النارية أمام جيش محتل يستخدم قنابل الغاز السام والرصاص المطاطي والحي لمواجهة تلك الهبة المقدسية.
احنا امام اكبر من هبة. الاصطلاحات ليست مهمة، هذه يعني بحجم مساحة المشاركة الشعبية فيها وبحجم الاحداث وبحجم الفعاليات ونوعية الاعمال والعمليات اللي بتكون بها المنظمين الفلسطينيين حتى اوسع من انتفاضة. هي انتفاضة ربما بوسائل وبأشكال جديدة، وحجم الالتفاف الجماهيري حولها والتضامن الجماهيري حولها عالي وكبير.
القوى الوطنية والإسلامية بالمدينة دعت لتحرك شعبي مقدسي وغضب وشد للرحال المسجد الأقصى المبارك لمواجهة غطرسة المحتل وإجراءاته ضد الكل الفلسطيني والمتمثلة بالقتل والتدمير والاعتقال والمداهمات، معتبر ذلك دليل على حالة الضعف أمام الصمود الفلسطيني وتطور أساليب مقاومته التي يلتف حولها الفلسطينيين أينما كانوا.
نحن أمام هبة فلسطينية من أجل سياسة هذا الاحتلال الذي يستهدف الحجر والبشر والشجر. نعم، الهبة انطلقت من بوابة القدس من مخيم شعفاط، والانتفاضة الثالثة ستنطلق من هنا من مدينة القدس عاصمة الحضارات عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة.
ويمنع الاحتلال بمدينة القدس المحتلة وبقرار مما يعرف بوزير الأمن الداخلي لدى كيان الاحتلال إقامة بيوت الأجر لشهداء المدينة، وكان آخرها إغلاق بيت الأجر لعائلة الشهيد علي التميمي ببلدة سلوان وإزالة صور الشهيد والأعلام واعتقال بعض مما كانوا متواجدين.
يمنيا، حيث نفذت القوات المسلحة اليمنية اليوم عملية تحذيرية تمكنت خلالها من منع إحدى السفن من نهب النفط اليمني الخام من ميناء الضباء بمحافظة حضرموت الواقع تحت سيطرة قوى العدوان. وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان أن هذه الرسالة التحذيرية تتمنعا لاستمرار عمليات النهب الواسعة للثروة النفطية وعدم تخصيصها لخدمة أبناء الشعب فيما يخص مرتبات موظفيه وتحسين الجوانب الخدمية له. وأشار إلى أن القوات المسلحة عملت مع السفينة بإجراءات تحذيرية حرصت من خلالها على الحفاظ على سلامة وأمن البنية التحتية لليمن وأمن السفينة وطاقمها. للمزيد من التفاصيل بشأن هذه العملية التحذيرية نتابع ما أفاد به الصحفي علي الذهب من العاصمة اليمنية صنعاء.
الهجوم على ميناء ضب النفطي نفذته ثلاث طائرات مسيرة، وهدفت هذه الطائرات محيط ومواقع في ميناء الضب النفطي بمديرية الشحر شرق مدينة المكلا وهي عاصمة حضرموت شرقي اليمن. طبعا المصادر تشير أن الانفجار تزامن مع دخول ناقلة نفطية إلى الميناء لتحميل نفط خام. طبعا هناك مصادر أكدت أنه منذ صباح اليوم أغلق ميناء الضب بالكامل بعد وصول سفينة نيسوس إلى الميناء لتحميل نحو 2 مليون برميل من النفط الخام حسب ما كانت تخطط له هذه السفينة. والهجوم جاء بالتزامن مع قرب قصف السفينة من الميناء. المعلومات تفيد أيضا حاليا المتوفرة لدينا بمغادرة السفينة النفطية بعد الانفجارات في الميناء ومحيط الميناء جراء الهجوم بالطائرات المسيرة، مع إغلاق المرفأ بشكل كامل وأيضا قيام القوات الأمنية هناك بإغلاق أيضا كافة الطرق الرئيسة المؤدية إلى الميناء النفطي. يأتي الهجوم بعد أيام من تحذيرات كانت أطلقتها القيادات والمؤسسة العسكرية في صنعاء باستهداف أي ناقلات نفطية تأتي للموانئ اليمنية أيضا بهدف تهريب كميات النفط الخام. أيضا سبق أن حذرت صنعاء كافة الشركات النفطية الأجنبية من نهب ثروات اليمن وتصديرها للخارج في ظل مطالبات مستمرة للقوى في صنعاء أن تستخدم عائدات النفط اليمني لحساب مرتبات موظفي الدولة. وهذه النقطة تحديدا هي التي تمثل محل خلاف بين الأطراف لعدم التوصل لاتفاق بشأن تمديد الهدنة الإنسانية والعسكرية في البلاد. هذا التطور أيضا يأتي بعد يومين من إعلان رئيس المجلس السياسي الأعلى الحاكم في اليمن مهدي المشاط بتوجيه استثناء ناقلة نفط تسمى هانا والتي كانت تحمل الوقود من ميناء بئر علي في محافظة شبوة القريبة من حضرموت، كون هذه الناقلة كما قالت السلطات الرسمية في صنعاء ستقوم بنقل الشحنة لمحطة كهرباء محافظة عدن، وتم استثناء هذه الناقلة من النفط. لكن هذه العملية العسكرية هي الأولى التي تأتي بعد إطلاق صنعاء لتحذيراتها لأي شركات أجنبية أو ناقلات نفط أجنبية.
إلى العراق، حيث أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شيع السوداني اليوم توضيحا بشأن اختيار الوزراء للكابينة الحكومية. وذكر المكتب الإعلامي في بيان أنه إشارة إلى بيان الإطار التنسيقي نؤكد أن الاتفاق بين الكتل السياسية المكونة للإطار يتضمن منح الفرصة أمام كل كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات. وتبع البيان: ويترك أمر اختيار المرشحين لشخص رئيس الوزراء المكلف بناء على الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارة وفقا للأوزان الانتخابية لكل كتلة. وكان الإطار التنسيق قد فوض رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني الاختيار بين الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية من الكتل النيابية أو اقتراح مرشحين جدد باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية. مراسلنا في بغداد زميل محمد سعيد والمزيد من التفاصيل.
أصدر مكتب المكلف محمد شياع السوداني اليوم الجمعة توضيحا بشأن اختيار الوزراء للكابينة الحكومية، مؤكدا أن الاتفاق بين الكتل السياسية المكونة للإطار يتضمن منح الفرصة أمام كل كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات، ويترك أمر اختيار الوزراء للمكلف بناء على الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارة وفقا للأوزان الانتخابية لكل كتلة. وكان الإطار التنسيقي فوض أمس الخميس رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السودان الاختيار بين الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية من الكتل النيابية أو اقتراح مرشحين جدد باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية. وأكد الإطار التنسيقي أن السوداني مفوض بتدوير الوزارات بين المكونات أو داخل نفس المكون باستثناء وزارتي الداخلية والدفاع. على صعيد مرتبط بتشكيل الحكومة، أعلن 15 نائبا مستقلا تشكيل جبهة المعارضة لحكومة السوداني. وأوضحت جبهة المعارضة الجديدة أنه من خلال الدور الرقابي داخل مجلس النواب ستعمل الجبهة على مكافحة الفساد وإعادة الإعمار، وأضافت أن نوابها سيقاطعون جلسة تشكيل الحكومة واللجوء إلى المعارضة السياسية إلى جانب كتلة إشراقة كانون. ويعتزم البرلمان عقد جلسة خاصة لتمرير الكابينة منتصف الأسبوع المقبل. على صعيد آخر، اتهم مغردون وإعلاميون عراقيون السعودية والإمارات بالتلاعب بمعلومات عن مرقد أمير المؤمنين عليه السلام في النجف الأشرف، جعلت محرك البحث جوجل يغير اسم المرقد بكلمة سلبية. وأعاد برنامج خرائط جوجل التسمية الأصلية إلى مرقد الإمام عليه السلام بعد حملة شعبية مضادة لإجراء تغيير الاسم الدال على المرقد في الخرائط. معاداة أهل البيت عليهم السلام وأتباعهم ومراقدهم لم يتوقف عند القتل والإرهاب والتفجير، بل ها هو يمتد لأسمائهم في خرائط العالم، ولكن وعي الناس وسعيهم أفشل هذه الأحقاد. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
سمعينا الكرام، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. مختلف المدن السودانية تشهد تظاهرات حاشدة في الذكرى السنوية للانقلاب العسكري. وزيرا الدفاع الأمريكي والروسي يبحثان هاتفيا القضايا الدولية والوضع في أوكرانيا. ووزيرة الدفاع البريطانية السابقة تعلن ترشحها لقيادة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء. من جديد أهلا بكم. نفت الرئاسة اللبنانية تقديم أي تنازلات في موضوع ترسيم الحدود خلال المفاوضات التي قادها الفريق اللبناني مع الوسيط الأمريكي. وجاء في بيان لها أن ما تحقق على صعيد ترسيم الحدود هو نتيجة قرار لبناني يعكس وحدة المواقف الوطني وحصيلة مفاوضات شاقة وصعبة. وشدد البيان أن لبنان لم يخضع لأي مساومات أو مقايضات أو صفقات أو إرادات دول خارجية، وأن كل ما يروج هو محض افتراء وتحليلات ومقالات لا تنطبق مع الواقع. وسبق للرئيس اللبناني ميشيل عون أن أعلن أن لبنان لم يتنازل عن كيلومتر واحد لإسرائيل، كما استحصل على كامل حقل قانا. إلى سوريا، حيث اعترض حاجز للجيش السوري رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي في ريف الحسكة الشمالي الغربي ومنعه من المرور من المنطقة. وبادر عناصر الجيش الموجودون على الحاجز إلى اعتراض الرتل الأمريكي المؤلف من 5 مدرعات عسكرية لدى محاولته المرور من قريتي تل اللبن وأم الخير التابعتين لبلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي، وطردوه من المكان. وكان حاجز آخر للجيش قد منع مؤخرا إرتلاً أمريكيا مؤلفا من 4 مدرعات عسكرية وشاحنة صغيرة من العبور إلى منطقة منصيف جنوب شرقي مدينة القامشلي. إلى السودان، حيث شهد مختلف المدن السودانية تظاهرات حاشدة في الذكرى السنوية للانقلاب العسكري الذي وضع حدا للعملية الانتقالية الديمقراطية. وكانت مدن الخرطوم وأم درمان وود مدني والأبيض بحري ونيالة وعطبرة والقضارف وولايتي كسلا وشرق النيل مسرحا لهذه التظاهرات، حيث ردد المتظاهرون: الشعب يريد إسقاط النظام ولا تسوية ولا تفاوض مع القتلة. وشهدت قوات الأمن المنتشرة بكثافة وهي تطلق الغاز المسيل للدموع خصوصا في الخرطوم وأم درمان، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات حسب ما أفادت أنباء أولية. حول تظاهرات في السودان بالذكرى السنوية الأولى لسيطرة العسكر على الحكم، إليكم هذا التقرير.
آلاف المتظاهرين السودانيين في العاصمة الخرطوم يهتفون لا للحكم العسكري ولا للتسوية بعد عام على الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الذي وضع حدا للعملية الانتقالية الديمقراطية حسب ما يؤكد المتظاهرون الذين هتفوا بإسقاط النظام. ومنذ الصباح تجوب قوات الشرطة العاصمة وجسورها، وأغلقت السلطات السودانية جسر المك نمر وسط انتشار أمني كثيف. وفي مدينة أم درمان على الضفة الغربية لنهر النيل هتف محتجون العسكر إلى الثكنات في إشارة لمطالبتهم بالحكم المدني. وفي منطقة شرق النيل شرق العاصمة الخرطوم تجمع حوالي 750 متظاهرا يهتفون ضد حكم العسكر وفق شاهد عيان. وكانت لجان المقاومة وهي مجموعات الأحياء التي تنظم التحركات المناهضة للانقلاب تدعو منذ أيام على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التظاهر إحياء للذكرى 58 لأول ثورة أطاحت النظام العسكري في السودان، البلد الذي شهد تاريخه الانقلابات وحكم بشكل شبه مستمر من مجلس عسكري. ودعت السفارة الأمريكية في الخرطوم قوات الأمن إلى ضبط النفس والامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين في بيان نشر على تويتر، كما حثت المتظاهرين على المشاركة في التظاهرات بسلمية. ويتظاهر السودانيون المعادون للمجلس العسكري بشكل مستمر كل أسبوع منذ 21 أكتوبر من العام الفائت رغم مقتل نحو 117 شخصا وفقا لأطباء مؤيدين للديمقراطية.
إلى الملف الأوكراني، حيث بحث وزراء الدفاع الروسي والأمريكي القضايا المتعلقة بالأمن الدولي بما في ذلك تطورات الوضع في أوكرانيا. أفادت بذلك وزارة الدفاع الروسية وقالت أن الوزيرين سيرجي شويغو ولويد أوستون ناقشا خلال اتصال هاتفي قضايا موضوعية تتعلق بالأمن الدولي بما في ذلك الوضع في أوكرانيا دون إعطاء المزيد من التفاصيل. يشار إلى أن آخر مرة أبلغت فيها وزارة الدفاع الروسية عن اتصال بين شويغو وأوستون كان في مايس أيار الماضي. حول تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نستمع معا إلى هذا التقرير.
قوة في جدار الحلول، ربما تؤشر إليها معلومات وزارة الدفاع الروسية عن اتصال هاتفي جرى بين الوزير سيرجي شويغو ونظيره الأمريكي لويد أوستن تناول قضايا الأمن الدولي بينها الوضع في أوكرانيا. يأتي ذلك في وقت لفت فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن موقف الرئيس بوتين بشأن المفاوضات مع الجانب الأوكراني أصبح أكثر مرونة من السابق، موقف رد عليه الكرملين بالتأكيد من أن بوتين كان دائما منفتحا على المفاوضات مع أوكرانيا. وعلى خط المعالجات الدبلوماسية تبدي إندونيسيا استعدادها لتنظيم اجتماع بين الرئيسين بوتين وبايدن في قمة مجموعة 20 ببالي في نوفمبر 22 المقبل. ميدانيا تتجه الأنظار إلى ما ستؤول إليه الأوضاع في مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا بظل التحشيد العسكري الأوكراني المترافق مع التهديدات باستعادتها، وبين القوات الروسية التي تؤكد أنها ستدافع عن المدينة الاستراتيجية مهما كلف الثمن. وبينما تحتشد قوات الروسية على رأس جسر خيرسون على الضفة الغربية لنهر دنيبر تستمر عمليات إجلاء المدنيين الذين كانوا عرضة لقصف أوكراني أوقع قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي الميدان لا تزال معارك تدمير محطات الطاقة الأوكرانية هي السمة المميزة للتطورات. وهنا يحذر خبراء من أن الانهيار المحتمل لسد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية سيؤدي إلى غمر مناطق واسعة بالماء بما فيها مدينة خيرسن. وفي وقت سابق حذر قائد قوات العملية العسكرية الروسية الخاصة سيرجي سوروفكين من أن كييف تستعد لهجوم صاروخي ضخم على سد محطة كاخوفسكايا وسط تبادل الاتهامات بإمكانية استهدافه. وضمن حرب استهداف محطات الطاقة تعرضت مواقع للبنية التحتية الأوكرانية في عدة مقاطعات لضربات بالصواريخ وبالطائرات المسيرة.
إلى بريطانيا، حيث أعلنت وزيرة شؤون مجلس العموم بيني موردنت اليوم ترشحها لخلافة رئيسة الوزراء المستقلة ليز تراس، فيما تعززت فرضية عودة بوريس جونسون إلى السلطة مع تلقيه تأييدا متزايدا داخل حزب المحافظين الحاكم. وموردونت هي أول من يعلن ترشحه للمنصب رسميا بعد أن اضطر حزب الغالبية إلى تنظيم ثاني اقتراع داخلي في أسابيع لاختيار زعيم جديد له للبلاد. وكانت موردونت قد فشلت في المرور إلى الجولة الثانية من الاقتراع السابق لاختيار خليفة جونسون. حول تداعيات الاستقالة التاريخية لرئيسة الوزراء البريطانية نستمع للتقرير التالي.
سقوط حكومة ليز تراس التاريخي والسريع فتح الباب مرة جديدة للبحث عن رئيس وزراء جديد لبريطانيا في سباق يتقدم فيه رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون على وزير المالية السابق ريتشي سوناك. وتقدم جونسون على سوناك لم يكن بسبب برنامجه الانتخابي أو الإصلاحي، بل بسبب الدعم الكبير الذي يتلقاه من مسؤولي الحزب الصقور وعلى رأسهم وزير الدفاع الحالي بن والاس، بالإضافة إلى مخاوف المحافظين من أن تؤثر أصول سوناك الآسيوية على قاعدة الحزب الجماهيرية أثناء الانتخابات بعد عامين، ويخسر الحزب رئاسة الحكومة لصالح حزب العمال. يحتاج كل مرشح لرئاسة الحكومة لتأييد 100 نائب في البرلمان البريطاني حتى يعتمد ترشيحه، وسيجري أعضاء البرلمان اقتراعا أوليا لاختيار المتنافسين. ويشجع وزير الأعمال جاكوب ريس-موج زملاء في البرلمان على تأييد جونسون، واعتبر أن بديله سيكون الانهيار، وإذا عاد جونسون فسيكون ذلك أمرا غير مسبوق في التاريخ السياسي البريطاني، حيث يأتي بعد أسابيع من إجباره على الخروج من قبل نوابه بعد سلسلة من الفضائح. لكن منافسته مع سوناك قد تحدث انقساما كبيرا بين النواب حزب المحافظين الذين اعتبر بعضهم أنهم سيتركون السياسة إذا عاد جونسون، الذي لم يعلن حتى الآن نيته في الترشح لكنه قطع إجازته في البحر الكاريبي وعاد إلى المملكة المتحدة. زعيم حزب العمال وزعيم المعارضة السير كير ستارمر أكد أن عودة جونسون لرئاسة الحكومة ستكون أقوى مبرر للدعوة لانتخابات عامة، وأضاف أنه منذ 3 أشهر فقد غادر جونسون الحكومة لأن معظم من ساندوا أعلنوا أنه غير لائق لمنصب رئيس الوزراء.
ناقشت إيران وروسيا سبل تفعيل أنظمة مالية بديلة تتخطى العقوبات المفروضة على البلدين إلى جانب العلاقات المصرفية وتبادل الخبرات. وأجرى رئيس البنك المركزي الإيراني علي صالح عبادي بموسكو مفاوضات مع نظيره الروسي بهذا الشأن. وأعلن الطرفان أن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعا لمجموعة العمل بشأن التعاون المصرفي والمالي وقضايا أخرى بحضور نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ورئيس البنك المركزي الإيراني، على أن تتواصل الاجتماعات كل شهرين في موسكو وطهران. نهاية الحصاد، تذكير بالعناوين. البحرية الإيرانية توقف زورقين أمريكيين مسيرين خلال مهمة في المياه الدولية. إصابة أكثر من 120 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس. القوات اليمنية تنفذ ضربة تحذيرية لمنع سفينة كانت تحاول نهب النفط في حضرموت. مستمعينا الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أشكر حسن متابعتكم وجميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 عصرا حتى 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بحضراتكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم أسبوعيا أيام الجمعة عبر أثير إذاعة طهران العربية، ونتناول فيه بالدراسة والتحليل المراوغات والسياسات المخادعة والتضليلية للولايات المتحدة الأمريكية، الشيطان الأكبر وبقية الدوائر الغربية والصهيونية الحليفة لها والتي تسبح في نفس منظومتها. وفي حلقة هذا الأسبوع نسلط الضوء على واحدة من أخطر السياسات الأمريكية والغربية، وهي إذكاء نيران الفتنة داخل مجتمعات الدول التي تعجز عن المواجهة معها في ميادين القتال والحرب الاقتصادية والحرب النفسية والإعلامية، كما هو الحال بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية التي أفشلت جميع خطط ومؤامرات هؤلاء الأعداء، لكنهم لجأوا بعد ذلك إلى تدبير مؤامرة خطيرة ضدها تتمثل بإشعال نيران الفتنة داخل المجتمع الإيراني في محاولة لنسف وحدة هذا الشعب وتفكيك العلاقة المتينة بين القيادة والقاعدة الشعبية في إيران. عنوان الحلقة: الفتنة السلاح الأخير في جعبة أمريكا وحلفائها.
أهلا بكم من جديد مستمعين الأحبة. كلما قام الشعب الهندي بالاتحاد ضد الاستعمار الإنجليزي، قام الإنجليز بذبح بقرة ورميها بالطريق بين الهندوس والمسلمين لكي ينشغلوا بالصراع بينهم ويتركوا الاستعمار. هذا ما قاله الزعيم الهندي مهاتما غاندي الذي قاوم استعمارا لسان حاله: دع عدوك يحارب نفسه بنفسه، بتأليب طرف على آخر، بإذكاء المشاعر الدينية للحيلولة دون أن يتبنى الشعب مشاعر مشتركة. أجل أعزائي المستمعين، هذا هو لسان حال غرب يطلب نصرا بلا حرب، بدعم قوى تؤمن بأفكاره وسياساته، بضرب قيام شعوب وتجويفها، بدافع الناس للاعتقاد بأن السبب مشاكل اقتصادية والاجتماعية شعارات النظام الإسلامي في إيران وأفكاره مثلا، وليس الحظر الدولي، بإضعاف جاذبية حزب الله، بحملة قادها السفير الأمريكي في لبنان جيفري فيلتمان وكانت كلفتها $500,000، بحرب سوريا وبث الفتن في العراق وتمزيق اليمن.
نعم أيها الكرام، هذا هو دور الغرب في دول منطقتنا، وقمة الإدراك والوعي لمواجهته ودرء مخاطره ومفاسده لا تكون بالالتزام بثلاثية أعلنها الإمام القائد بالانتباه: الحضور والهمة، التي تعني البصيرة، اليقظة والعزيمة. بهذا الشأن ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف، ننتقل إلى الدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية من بيروت. دكتور، السلام عليكم وأهلا بكم. أسس ريشارد نيكسون في كتابه نصر بلا حرب للنهج الأمريكي للسيطرة على الشعوب والدول على قاعدة إحراز نصر بلا حرب. برأيك دكتور، هل استخدمت واشنطن هذا النهج في منطقتنا العربية والإسلامية؟ وهل إن شعوبنا ودولنا تدفع اليوم الثمن لتطبيق هذا النهج؟
فيما يتعلق بهذا العنوان،
أمريكا لم تستطع بشكل مباشر أن تحقق أي انتصار في مناطقنا العربية والإسلامية بدون حروب، لكنها كانت تلجأ في أحيان أخرى إلى إحداث الفتن الداخلية. طبعا يمكن أن نقول أنها استخدمت الأمرين، النهج الأول وهو النهج الحربي المباشر كما فعلت في العراق وفي أفغانستان وحتى في بيروت في لبنان حينما آزرت الاجتياح الصهيوني في العام 82 وقامت بوارجها المسماة نيو جيرسي والتي أطلق عليها لقب في ذلك الوقت من أطفال لبنان نيو جيرسا، لأنها يعني قامت بقصف هائل على بيروت ولكنها لم تستطع أن تحدث الإنجاز الذي كان مطلوبا. هذا النموذج استخدمته أمريكا في هذه المواطن المتعددة، أيضا تساهم بشكل مباشر وكبير بهذا الجزء من العدوان على اليمن أيضا، لكنها شاركت أيضا بالنهج الآخر وهو الحرب الغير مباشرة عبر الوكلاء كما حصل مؤخرا من حركة التكفير الداعشية التي أنشأتها ودربتها أمريكا، أيضا كما فعلت مع ما سمي بالمجاهدين بأفغانستان والذين كانوا عبارة عن مرتزقة استأجرتهم أمريكا من الوهابية التكفيرية، واستخدمت هذا النهج في بلادنا كما عرف بالربيع العربي الذي هو خريف الدم العربي، استخدمته لتنفيذ مآرب كثيرة وبدأت الاعترافات المتتالية من كبار المسؤولين الأمريكيين يؤكدون بأنهم هم من صنعوا داعش وهم من أسسوا لهذا الفكر التكفيري وهم من حموا هؤلاء الإرهابيين الذين استخدموهم من أكثر من 100 دولة في العالم. فبالطبع استطاعت أمريكا أن تحدث الكثير من الفتن وأن تجعل الشعوب تتقاتل إثنيا وعقائديا ومذهبيا وغيرها بدون أن تكون هي بجيشها مباشرة تحدث هذا الحروب، لكنها كانت من عبر الإدارة الخفية لمخابراتها أو الخلفية لأياديها القذرة في منطقتنا. فإذا نعم يمكن أن نقول أنها استخدمت كلا الأمرين وليس كنهج واحد. في بلادنا حتى استخدمت النهجين، وما تقوم به حاليا من تأجيج لأعمال فتنة يعني ليس لها أساس بالواقع داخل الجمهورية الإسلامية كما حصل مؤخرا عبر تجيش بعض المرتزقة الذين كانوا في الخارج كما حدث في فتنة 2009 التي سميها سماحة القائد الفتنة الكبرى، وبعض هؤلاء المرتزقة سواء في بلادنا هنا أو في الداخل الإيراني يسمونها الثورة الخضراء. أيضا اعترفت فرح ديبة زوجة الشاه المقبور بأنهم هم من أرسلوا قبل تلك الفترة 750 ألف من المنافقين والمرتزقة الذين يعيشون خارج إيران، أرسلوهم إلى الداخل الإيراني من أجل إحداث هذه الفوضى التي حدثت في 2009. ونحن الآن نشهد نفس الحالة لكن ليست بتلك الحالة العنفية التي كانت في 2009، ولكن الآن هم يركزون على العنصر النسوي حتى تقود هذه الحركات مجموعة من النساء، وتريد هذه الإدارة الأمريكية الخفية أن يلحق الأذى بهؤلاء النساء فتقتل بعضهن أو تسجن أو إلى ما هنالك، أو يقومون هم بقتل البعض من أجل الترويج لفتنة أكبر بأن الشرطة مثلا في إيران تقتل النساء أو إلى ما هنالك. فإذا نستطيع القول جزما بأن أمريكا حينما تعجز عن الخوض بالحروب بالطريقة الغير مباشرة فإنها تلجأ إلى الحروب المباشرة والعكس صحيح.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعينا الكرام، تعتبر استراتيجية إشعال الفتن الداخلية استراتيجية ثابتة لدى صناع القرار الأمريكيين والغربيين والبريطانيين بشكل خاص، ودائما كانت هذه القوى الغربية تستخدم سلاح إشعال الفتن الداخلية وإثارة الخلافات القومية والعرقية والمناطقية والقبائلية بهدف إشغال الناس فيما بينهم وحرف الأنظار عن المشكلة الأساسية التي هي الاحتلال. وهذا ما قامت وتقوم به أمريكا الشيطان الأكبر وبريطانيا وباقي الدول الحليفة لهما في العديد من بلدان العالم. وليس هذا الأمر موضوعا قديم العهد، بل إنه يحدث اليوم في دولنا ومنطقتنا تحديدا.
نعم أعزائي الكرام، على سبيل المثال أفغانستان، فبعد الاحتلال السوفيتي أو الجيش الأحمر لأفغانستان، خرج مستشار الأمن القومي الأمريكي بروجينسكي بفكرة تقول: نقاتل السوفيات في أفغانستان بالحزام الأخضر وبالمسلمين، وبمعنى يجب على المسلمين مقاتلة الكفار، وهذا نوع من إشعال حرب داخلية من دون أي تكلفة أمريكية، بأن يتم التحشيد لجيوش من خارج أفغانستان ليقاتلوا الجيش الأحمر في الداخل الأفغاني. طيب دكتور عبد اللقيس، أعود إليك ثانية، يعني لماذا يلجأ الأمريكيون والغربيون إلى الحروب بالنيابة والبحث عن انتصارات من دون خوض الحروب؟ هل يعني هذا أنهم عاجزون عن المواجهة العسكرية؟ أم أن سياسة إحراز نصر بلا حرب هي الأكثر جدوائية ومردودا؟ تفضل.
طبعا يعني الغربيون تعلموا كثيرا من الأحداث التاريخية التي كانوا يخوضون فيها الحروب، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية، حيث كلفتهم ملايين بل عشرات ملايين الضحايا والدمار الهائل الذي لحق في بلادهم. فيعني أخذوا قرارا بأنهم يجب أن ينفذوا مشاريعهم الإرهابية في دول العالم بالطريقة الأخرى، بمعنى أن لا تتورط جيوشهم بشكل مباشر إلا في الحالات الضرورية القصوى التي يرون فيها ما يسمونه تهديدا للأمن القومي لتلك الدول، بمعنى أن هناك شعوب أو دول تتهيأ وتعمل على الخروج من تحت نير الاستعمار والاستحمار بنفس الوقت، وبالتالي يلجؤون حينها إلى الحروب البديلة تجنبا لوقوع الخسائر المباشرة في صفوف جنودهم، وبنفس الوقت لإحداث أكبر قدر من الضرر داخل شعوب المنطقة حينما تتقاتل شعوب المنطقة بسبب الحالة الإثنية أو الفوارق الطبقية أو فوارق مذهبية، فإن ذلك أيضا يساعد حالة الاستعمارية الغربية، لأنه يحدث شرخا كبيرا داخل المجتمعات. وطبعا مجتمعاتنا لها تقاليدها وأعرافها، فحينما يكون هناك سفك لدماء بين طرفين، يعني من الصعب جدا أن يتناسى هؤلاء الأطراف هذا الكم من الدماء الذي سفك، سواء بفتنة أو سواء بمؤامرة مدبرة، لكن الأمور تبقى مرشحة دائما، وإن هدأت تبقى مرشحة دائما لإعادة الفوضى مجددا. لذلك الأمريكي والغربي عموما يلجؤون إلى هذا النوع من الحروب الداخلية بين المجتمعات لتأكيد سلطانهم ولتمزيق الشعوب، ليسهل عليهم السيطرة على هذه القومية هنا والقومية هناك، أو المذهب هنا والمذهب هناك، وبالتالي أيضا يستضعفون هذه الفئات كلها من خلال الاستفراد بكل طائفة على حدة وبكل ضيعة وبكل مدينة، حينما يقومون بتقسيم الدول بطريقة انفرادية يستأثرون بها ويتحكمون بها، وبالتالي يعني يتمكنون من السيطرة بأقل الخسائر المباشرة لديهم، فقط يدعمون بالسلاح وبالمال وجنودهم تبقى في المؤخرة، وبالتالي هذا الأمر يعطيهم فرصة للنجاح لتحقيق مآربهم أكثر مما إذا خاضوا بشكل مباشر، لأن الشعوب سوف تتآلف في وجه الأجنبي، وهذا أصبح موضوعا واضحا، سوى قلة من المرتزقة الذين باعوا هم للشيطان يقومون بمعاونته. أما بالحالات الأخرى، أي تدخل أجنبي في أي بلد فإنه يكون مدعاة للوحدة الداخلية في مواجهة هذا الأجنبي.
مستمعينا الكرام، تتبع أمريكا وبريطانيا وعواصم غربية أخرى في يومنا الحاضر سياسة الحروب بالنيابة وسياسة إحراز الانتصار من دون خوض حروب كبيرة ومكلفة في العديد من البلدان في المنطقة، لا سيما في سوريا ولبنان واليمن وليبيا، وأيضا تحاول تطبيق نفس النموذج في إيران من خلال إشعال نيران الفتنة الداخلية بعد أن كانت تستخدم هذا السلاح دائما عبر التاريخ في كل المناطق. وفي الهند كما جاء في مقدمة هذا البرنامج، وهناك روايات كثيرة تخبرنا ماذا فعل السفراء الأمريكيون والبريطانيون لإشعال الفتن بين مختلف الطوائف والمذاهب الإسلامية ولإشغال الناس والشعوب فيما بينها لحرف الأنظار عن الاحتلال.
وفي الأزمنة الماضية أيها الأحبة، عندما خرج الاحتلال الغربي من بعض دول المنطقة ترك شعوبها في أوضاع بائسة تعليميا واقتصاديا وتنمويا، تاركا بذور هذه الفتن وإذكاءها، فيما تقوم سفاراتها دائما بإيقاد شرارات هذه الحساسيات لكي تحول الأنظار عن المشاكل الأساسية والإيحاء بأنها مشاكل داخلية، ولإيجاد قناعات لدى بعض النخب بأن مشكلة دولنا تكمن في عجزها عن تحقيق التنمية بسبب الدين أو المذهب. أما بخصوص هذا الموضوع أعزائي الكرام، فأستقبل ضيف العزيز عبر الهاتف الأستاذ جعفر الحسابي، الناشط السياسي والباحث والخبير بالشأن الدولي من لندن. بداية السلام عليكم أستاذ جعفر الحسابي، يعني ما هو المطلوب من نخب العالمين الإسلامي والعربي القيام به لمواجهة سياسات فرق تسد الاستعمارية الغربية، وما هي الآليات المطلوبة لهذا الغرض؟
أعتقد أن على النخب مهمة كبيرة في توعية أولا المجتمعات وتوعية أقلها المجتمعات القريبة إلى هذه الفئة من الناس، لأنهم أعتقد أنهم أكثر وعي من غيرهم في تحديد صورة المستعمر لديهم ومدى إمكانية هذا المستعمر من اختراق هذه المجتمعات ومن محاولة استنزاف خيراتهم. وأعتقد أن ما يفعله سواء كان الإدارة الأمريكية أو البريطانية حاليا أو الدول الغربية من تجهيل واستخدام الإعلام في تجهيل المجتمعات وقلب الحقائق التي نراها، وخاصة الآن تبينت بعد حرب الدائرة في روسيا وأوكرانيا بأن يعني هناك خفايا كثيرة أدت إلى هذه الحرب، ولكن تجهيل المجتمعات وخاصة سواء كان الغربية أو حتى الشرقية منها بأن هناك استخدام سيء لهذه الحرب في الدفاع عن الميول الغربية وهدفها هو المصالح الضيقة التي لا تمس للإنسانية بصلة، والحرب المدمرة الآن هي سبب لهذه السياسات التي تريد أن تخضع الشعوب من أجل مصالح آنية للدول الغربية. وأعتقد أن الحرب التي تدار الآن تشكل هزة في الوعي والضمير الذي يعري الدول الغربية من ناحية الأخلاقية وأيضا من ناحية المصالح المكلوبة التي يراد ترويجها أو ترويجها من قبل هذه الإدارات المصلحية الغربية.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. موضوع هذه الحلقة: الفتنة السلاح الأخير في جعبة أمريكا وحلفائها.
مستمعينا الأفاضل، أصبحت ليبيا اليوم بفعل السياسات الأمريكية والغربية بلدا مدمرا يعاني من وجود أكثر من سلطة، ونسمع الغربيين هناك يقدمون الوصايا والنصائح الجوفاء والدعوات الفارغة للسلم والتفاهم والاتحاد، لكنهم يعملون عكس ذلك لكي يواصلوا نهب النفط الليبي عبر شركاتهم النفطية، في حين يبقى الناس منشغلين بخلافاتهم الداخلية. وهكذا هي استراتيجيتهم هناك، قائمة على أساس نهب الثروات وعلى أساس أن ينشغل الناس بالفتن الداخلية.
أحبتنا الكرام، وما يجري تنفيذه في ليبيا يتم تنفيذه في سوريا من خلال تأجيج الفتن والخلافات الداخلية واستمرار سرقة النفط السوري. ومرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا الأستاذ جعفر الحسابي. إلى أي مدى يهتم الغربيون بمصالح الشعوب في منطقتنا، وهل فعلا إنهم مهتمون بمصالح هذه الشعوب ويعملون من أجل تطبيقها برأيكم الأستاذ الحسابي؟
لا أعتقد أن الدول الغربية سواء كان الآن أو من قبل، هؤلاء الدول الاستعمارية، وعندما نقرأ ماذا فعلوا عندما كانوا مهيمنين على ومستعمرين لهذه الدول، بأن مصالحهم هي في الدرجة الأولى. وأعتقد أن يعني الإمبراطورية البريطانية أو الإنجليزية التي غزت كثير من المناطق بتعطي صورة واضحة عن استعمار، ليس استعمار والاستغلال ليس استعمار. يعني عندما يكون هناك استعمار يكون هناك بناء، ويكون هناك مشاركة، ويكون هناك نهضة، ويكون هناك توعي، ولكن هؤلاء استغلوا الاستعمار من أجل مصالحهم، من أجل أن يفقروا الدول الأخرى المستعمرة ويستفيدوا هم سواء كان من خيرات هذه البلدان. والآن لا زلنا نرى يعني هؤلاء الدول الغربية عندما تقوم بمحاولة أن تكون مصالحهم هي الأولى في التعامل مع الدول، وشهدنا كيف أن الإدارة الأمريكية عندما استغلت سواء كان السعودية أو غيرها في ابتزاز وفي امتصاص خيرات هذه البلدان والتي لا تموت. يعني هناك فزاعة هم يريدون، هؤلاء أصبحوا الإدارة الأمريكية أو الدول الغربية بشكل عام فقط بائعي سلاح، يحاولون أن يؤججوا مناطق وبؤر المشاكل من أجل بيع السلاح ومن أجل ليس الحفظ العالمي، وإنما لابتزاز هذه الدول ومحاولة استغلالها بأكثر فترة ممكنة. الآن أعتقد أن الوعي الذي حصل أدى، ولكن يعني هذا محسوب ومشوب بما قد يكون في سواء كان السنوات القادمة أو فيما قد يكون ويجري في منطقتنا، لأن الآن محاولة السعودية أن تدير ظهرها إلى الإدارة الأمريكية في ما جرى في أوبك بلاس، وإذا كان هذا عن علم ومعرفة بأن هؤلاء مستغلون خيراتنا فهذا جيد، ولكن لا يكون لمصلحة آنية ولخوف من جهة دون أخرى. ولكن بشكل عام هذه الدول الغربية تريد مصالحها، تريد أن تبيع السلاح لا أكثر ولا أقل، وأعتقد أنهم نموذج سيء لاستغلال المناطق الضعيفة واستعمارها.
أيها الأفاضل، صحيح أن الغرب هو الذي يفتعل كل المشاكل والأزمات والفتن في منطقتنا، لكنه لا ينفذ إلا من خلال الفجوات ونقاط الخلل الموجودة في داخل مجتمعاتنا ودولنا غير المحصنة. الملاحظ أن الغرب دائما يحاول استغلال العامل الديني للاستفراد بنهب ثروات الدول واستغلالها واستعمارها. إذن المشكلة تكمن في ضعف الثقافة الدينية لدى بعض الشعوب والتعامل والتعاطي مع الدين كمجرد طقوس، وبالتالي إن الغرب يستطيع أن ينفذ من خلال بعض الخزعبلات التي تلصق بالدين وتشوه سمعته لدى النخب في مختلف المجتمعات.
نعم أعزائي الكرام، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يحاول الغرب وأمريكا في نفس الوقت مواجهة أي صوت تغييري يريد تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة بهدف الإبقاء على ما هو قابل للاستغلال من قبله لإثارة الفتن المذهبية والدينية في المجتمعات ولا يريد أن يظهر الدين بجوهره النقي وبأنه يعني الأخلاق والسمو والرفعة والكرامة والتقدم والتطور. طيب نعود إليك أستاذ جعفر الحسابي في السؤال الأخير، يعني الثغرة الدينية من الجوانب التي استغلها ويستغلها الأعداء، كما هناك جوانب أخرى معيشية وضغوط اقتصادية هي أيضا تستخدم كسلاح في دعايات الأعداء لإيجاد الفتن. كيف يمكن العمل لتفادي استغلال العدو لمختلف جوانب الحياة للمجتمع؟
أعتقد أنه على الدول الإسلامية، وخاصة عندما نحن نرى وننظر إلى الجمهورية الإسلامية على أنها منار للدول الإسلامية بشكل عام، فأعتقد أن يكون هناك تضخيم إعلامي أو بالأحرى استغلال الإعلام بشكل واسع ومحاولة بث الوعي في هذه الدول. وأعتقد أن مسار الجمهورية الإسلامية خلال 40 عام الماضية له دور كبير في التوعية وقلب الحقائق الحقيقية، ليست قلب الحقائق بصورة سيئة، وإنما يعني الآن عندما ننظر إلى المناطق التي تحارب هذه الاستعمار وتعطي زخم وقوة إلى دول المقاومة، هذا يعتبر تعرية للاستعمار والاستغلال الأجنبي لمنطقتنا، وأيضا قلب حقائق التي يستخدمونها هم في محاولة انقاض أو محاولة التخويف من الجمهورية الإسلامية. له الآن دور، الجمهورية الإسلامية لها دور كبير في هذا الوعي، أنه خلال 40 سنة تكشف الكثير من الحقائق التي كان الغرب يحاول أن يوهم أصحاب المنطقة ويوهم الدول الإسلامية والعربية بأن الجمهورية الإسلامية هي التي تخوف وهي التي تريد، ولكن هذا بالعكس، الجمهورية الإسلامية لم تدخل في كثير من هذه القضايا، وإنما كانت هي السباقة لأن تكون دولة إن صح التعبير مطافئ تعري ما يفعله سواء كان الصهيوني وأمريكي في المنطقة، ومحاولة ثاني من يريدون أن يذهبوا مع المستعمر الصهيوني وأمريكي في المنطقة ويقول قل لهم هذه حقائقهم، هم يريدون أن يستعمروكم، يريدون أن يستفزوكم، يريدون أن يسلبوا خيراتكم. والجمهورية تقول أن نحن نمد أيدينا من أجل السلم والسلام، وأيضا من أجل تعرية الصهاينة وما يفعلونه في المنطقة والأمريكان في المنطقة. وهذا الأسلوب أعتقد أعطى نتائج كبيرة، والسير على هذا النهج من الجمهورية الإسلامية وأيضا محاولة تكبير أو تضخيم ما تفعله الجمهورية عن طريق الإعلام سوف يكون له دور كبير في توعية البقية الباقية من سواء كان الدول الإسلامية والعربية.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
وأخيرا مستمعينا، بقي أن نقول يجب على المؤسسات الدينية تنقية الدين من كل الخزعبلات والشوائب الدخيلة والتي تسيء إلى سمعة الدين، لإغلاق كل الأبواق والمنافذ أمام القوى الغربية الشيطانية لاستغلالها والنيل من وحدة المجتمع والمسي بالدين. هذا العامل القوي والمؤثر لتوحيد المجتمع وتوحيد شعوبنا، كما يجب اتباع السياسات الاقتصادية القوية والمقاومة أمام تبعات الحظر الغربي المفروض على العديد من دولنا.
إلى هنا أعزائنا المستمعين، نأتي إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. في أمان الله.
شكرا على طيب المتابعة، وفي أمان الله.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك.